الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الفصل الخامس. الثقافة العربية المعاصرة ستظل برغم التغريب قرآنية المصدر، إسلامية الانتماء. ونتابع القراءة في قضية المواءمة بين التراث والوافد. ولقد كان موقف اليقظة الإسلامية في هذا الصدد يتلخص في عبارة البناء على الأساس، فنحن لا ننظر إلى التراث ولا إلى الوافد إلا في ضوء المنهج الإسلامي نفسه الذي هو الأساس، فما وافقه من تراث أو وافد قبلناه. أما أن نقف من التراث موقف الانتقاء ويجيء أصحاب ابن عربي والحلاج وأبي نواس وبشار وإخوان الصفا والأغاني فيملؤون الدنيا بأباطيلهم، فهذا ما لا يرضاه الإسلام الحق. وكذلك الأمر في الوافد الذي لا نقبل منه إلا ما يزيدنا قوة وما تحتاج إليه الأمة في مسيرتها العصرية، وما يحقق استقلالها الاقتصادي وتمايزها الحضاري، وما ينمي مصادر ثروتها. أما سموم العلمانية والإباحية والوثنية وتدمير النفس البشرية بالجنس والجريمة والتحلل، فهذا ما يجب أن نحجبه عن ثقافتنا العربية. ولا ريب أن بلوغ الإسلام في مرحلة الصحوة المعاصرة درجة الرشد الفكري تجعله قادرا على الاختيار والرفض. كذلك فإن المسلمين لا يؤمنون بتوظيف الجوانب الجامدة أو البعيدة عن المرونة من التراث، ولا يقدسون الماضي لأنه ماض، وإنما ينظرون إلى تقدم جامع بين المادة والروح، لا يضحي بالقيم في سبيل العطاء المادي، ولا يضحي بالأخلاقي منها في سبيل المثالي الجمالي. وفي الإسلام لا تكون بين القيم أزمة، فهي تتلاقى وتتكامل. يتلاقى الإسلام مع العروبة، والدين مع العلم، والأصالة مع المعاصرة، لأن الإسلام ليس دينا لاهوتيا، يقوم على العلاقة بين الله والإنسان، ولكنه يجمع العلاقتين الإنسانيتين مع الله تبارك وتعالى ومع المجتمع. ومن هنا لا توجد مشكلة ولا أزمة ولا إشكالية على حد تعبيرهم، لأن الأزمات تنشأ من الانشطارية التي تقتصر على وجهة نظر واحدة هي المادية، فترى أن كل ما يضادها معارضا أو مضادا. وهذه هي الجدلية التي صنعها مفهوم هيجل حين نقل الفكر الغربي من ثبات أرسطو التام إلى الحركية التامة، وكلاهما مناقض للقانون الإسلامي الأصيل الذي يجمع بين الثوابت والمتغيرات. ومن هنا فإن النظرة الغربية الوافدة ومعتنقيها هي التي تحاول أن توجد هذا الخلاف بين القيم المتكاملة، تكامل الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق. الفصل السادس. لا يقر الإسلام ما يسمى بالعقلانية منفصلة، وإنما يؤمن بتكامل العقل والروح في منهج المعرفة الإسلامي. إن محاولة توصيف الإسلام بمصطلحات الفكر الغربي هي محاولة ماكرة خبيثة ترمي إلى صهر مضامين الإسلام في قوالب وافدة ليست من صنعه ولا من طبيعته، وهي بالأحرى إخراج له عن ذاتيته الخاصة ووجوده الأصيل. وإلا فلماذا هذه المحاولات المتعددة لوصف الإسلام بالديمقراطية حين وبالاشتراكية حين وبوصفه بالعقلانية في كتابات متعددة تجري اليوم على الأقلام والألسنة تشبيها بالعقلانية الغربية التي يتسم بها الفكر العلماني الانشطاري القائم على الفلسفة المادية والتفسير المادي للتاريخ وتجاهل غير المحسوس؟ وليست العقلانية في الفكر مرتبطة بالعلم التجريبي الذي يصوغ مفاهيمه داخل المعامل، وإنما هي مرتبطة بالفلسفات التي تسيطر عليها القوى التي تعمل على دفع العالم كله إلى هوة الانحراف والانحلال والدمار بتجاهل الجانب الإنساني المكمل لشخصيته، بوصفه مادة وروحا. ومنذ أن سيطرت المفاهيم التلمودية ومناهج الماسونية ومخططات وبروتوكولات صهيون على الفكر الغربي تحت اسم عصر التنوير، وبدأت تختفي الفلسفة المسيحية بشقيها المدرسي والمثالي، خضعت الفلسفات والدراسات الأدبية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية والسياسية لهذه المفاهيم والتفسيرات، وعلت النزعة العقلانية التي رأى التغريبيون أن يصبغوا بها مفاهيم الإسلام حتى يرتقي الإسلام إلى مصاف الفكر الغربي العقلاني. ويخطئ إخواننا العلمانيون أشد الخطأ في جرأتهم هذه على مفهوم الإسلام الجامع، بين قوسين ونعني بإخواننا أي في المواطنة والوطن، يخطئون في جرأتهم هذه على مفهوم الإسلام الجامع الذي يستمد أصوله الربانية من القرآن الكريم والسنة المطهرة، حيث يعلون من شأن العقل ويصفونه بالقداسة، ويرددون تلك الكلمات الباهتة كعبارة العقلانية الإسلامية، الحضارة العقلانية، وهم يجهلون أبعاد العلاقات بين العقل والوحي، وبين العقل والروح، وبين العلم والعقل، وبين المعقول والمنقول، ويستندون في ذلك إلى تفسيرات واهية ترمي إلى إعلاء المعقولات على المنقولات، ظنا أن هذه المعقولات إنما هي تراث أو مأثورات شبيهة بتلك التي يتحدث عنها علماء اللاهوت أو فلاسفة الغرب، غافلين عن أن الإسلام يقوم على القرآن الكريم المنزل بالوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى السنة المطهرة التي هي الشطر المكمل والمفسر للوحي، على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أوتيت هذا الكتاب ومثله معه. فالقياس هنا خاطئ وظالم حين يتحدث التغريبيون والعلمانيون عن القرآن والسنة على أنها مأثورات، وحين يصفها أحدهم ظلما بأنها أساطير وخرافات. ومن هنا يجيء خطأ القول بأن القرآن معجزة عقلية يتوجه إلى العقل، ذلك أن القرآن معجزة عقلية روحية تاريخية علمية نفسية تتصل بكل خيوط التفكير والفهم والتلقي المتصلة بكيان الإنسان، فهو يخاطب روحه وعقله وكيانه كله بمفهومه الجامع. كذلك فإنهم يخطئون في فهم مهمة العقل ومدى تحكيمه في الأمور في إطار أنه مناط التكليف، والإسلام لا يقر تلك الدعوة العريضة المثارة على الأقلام بسيطرة العقل على كل شيء، وما كان للعقل أن يسيطر، لأنه ليس قادرا في الأساس على أن يتجه إلا في إطار الأوضاع التي شكلته، فهو في بيئة الإلحاد لا يستطيع أن يهتدي إلى الإيمان، وفي بيئة الإباحية لا يستطيع أن يهتدي إلى الفضيلة. وكون العقل مناط التكليف يقوم على أنه تحت الوحي وأنه يتحرك في هداه، وأصحاب العقول ذو الدعاوى العريضة المثارة اليوم على صفحة كبرى محكومون بغرائزهم وأهوائهم ولا يقفون عند حدود معينة. ومن هنا جاء الدين عونا للعقل على تعريف الوجهة الصحيحة وعصمة له من الزيغ والانحراف، ولو كان العقل وحده قادرا على أن يهدي إلى الحق لما جاء الدين موجها له. فالهداية التي عجزت العقول أن تصل إليها بنفسها جاءت عن طريق الدين والوحي، ولقد كانت تجربة العقل قد أبانت عن عدم عصمة الإنسان عن الخطأ، فكان لابد من إرسال الرسل لمساعدة العقل البشري في حراسة الإنسان من الخطأ والانحراف، والعقل لم يمنع الإنسان من الخطيئة وليس بعاصم من المعصية. فعلاقة العقل بالوحي علاقة الحكم في ضوء كاشف من نور الله، أما إذا اتجه العقل إلى الحكم بغير هدى الوحي فإنه سوف لا يستطيع أن يرتفع فوق مستوى الأهواء الفردية على النحو الذي نراه واضحا في الأيديولوجيات البشرية والنظريات المادية، التي سرعان ما يثبت فسادها وقصورها في مواجهة متغيرات البيئات والعصور. ومن هنا لا يقر الإسلام تناقض العقل مع الوحي، وفارق كبير بين العلم والعقل، والإسلام هو الذي فتح الباب واسعا للعلم حين دعاه إلى النظر في خلق السماوات والأرض، وهو الذي فتح الباب واسعا أمام العقل حين دعاه إلى البحث عن البرهان والدليل. وقبل الإسلام لم تكن هذه المعاني مفهومة على هذا النحو الذي صنع الحضارة المعاصرة بعد أن نشأ منهج التجريب الإسلامي في أحضان جامعات الأندلس، كما نشأ منهج المعرفة ذو الجناحين الروح والمادة، ونشأ أيضا منهج قانون قيام المجتمعات والحضارات وسقوطها، وهو ما يسمى بسنن الله في الأمم والمجتمعات. هذا هو تراث الإسلام العلمي الحقيقي الذي صنعه المسلمون، وهو ليس تراثا عقلانيا. وما كان للمسلمين أن يتحدثوا عن عقلانية مفردة تستعلي بنفسها إلا حين وقعت تجربة المعتزلة، التي سرعان ما سقطت لأنها حاولت أن تعتبر نفسها مفهوما إسلاميا مسيطرا، وتجربة الفكر اليوناني والفارسي والهندي المترجم إلى اللغة العربية واضحة الدلالة، فقد أعلت من شأن العقلانية، ولكن الإسلام لم يقبل منها هذا التفرد من دون مختلف العناصر الجامعة التي تمثل الإسلام والفكر الإسلامي مادة وروحا، قلبا وعقلا، دينا وآخرة. هذا العصر عصر الترجمة وغلبة التيارات الفكرية الأجنبية، لا يمكن أن يدرس منفصلا عن ظروف نشأته وسقوطه، فلقد واجه العلماء المسلمون هذه التجربة مواجهة صريحة واضحة، فأعلنوا رفض الإسلام القاطع لهذا الاستعلاء العقلاني الذي قام به المعتزلة، وواجه الموقف عمالقة أفذاذ: الشافعي، أحمد بن حنبل، ابن تيمية وغيرهم، وكشفوا فساد هذا الفكر الفلسفي المترجم الذي يستعلي به الآن من يحاولون أن يضعوا ابن سينا والفارابي وغيرهم في مصاف قادة الفكر الإسلامي، بينما كانت الحقيقة أن علماء المسلمين أسقطوهم من الحساب كلية وأضموهم إلى المشائين اليونان المستعربين. ولا نجد عبارات وصف لهذه المرحلة بأنها أخذت وأعطت وترجمت وتمثلت وأضافت بالمفهوم الصحيح، وإنما المفهوم الصحيح أن المسلمين أقاموا منهجهم التجريبي بإبداع خالص من القرآن الكريم نفسه، وكذلك قام منهج التاريخ الذي قدمه ابن خلدون من القرآن أيضا. أما التراث الوثني القديم فقد نظروا فيه وصححوا أخطاءه، وما قبلوه منه قبلوه بوصفه مادة خامة صهروها في بوتقتهم، وبذلك كان فكر الإسلام متميزا وأصيلا وجامعا. أما هذه المصطلحات الوافدة المثارة في داخل الكتابة عن الإسلام كعبارة الإسلام الدين أو تجديد الدين، فهذه كلمات مبهومة مضللة، فالإسلام ليس دينا بمفهوم الغرب، ولكنه دين بمعنى منهج حياة ونظام مجتمع. وما كان هناك الإسلام الدين منفصلا عن الإسلام الحضارة، وما كان الإسلام يعرف بتجديد الدين بمفهوم الغرب ولكن بمفهوم الإسلام، تجديد وسائله وأدواته وأساليبه. أما الإسلام فإنه خالد باق قائم على أصوله الربانية التي لا تقبل التغيير أو التطوير. ومن هنا فإن هذا الفهم ليس معناه تجريد المسلمين من الأصالة في ميدان المنهج العقلي، أو التشكيك في قدرات العقل لحساب النصوص والمأثورات، وما هذه النصوص والمأثورات إلا القرآن والسنة، وهو تعبير علماني تلمودي يراد به الانتقاص من مصطلح النقل الذي هو في مواجهة العقل. والمسلمون لا يؤمنون بإطلاق سلطان العقل، ولا بأن له قدرة إلا في ضوء الوحي، وإلا فإنه يتخبط في الأهواء كما يفعل الآن في الفكر الفلسفي المادي الغربي. إننا لا نتحدث عن المنهج العقلي، وإنما نتحدث عن المنهج العلمي التجريبي الذي تنفرد بمفاهيمه في المعامل. أما مفاهيم الفلسفات المادية القائمة على بعض قواعد العلم التي تتغير يوما بعد يوم، فإنها سرعان ما تخترقها المتغيرات، فهي ليست أصولا ثابتة على مدى الزمان، ولا يمكن أن تقبل مقرراتها على أنها قوانين، وإنما هي فروض قابلة للخطأ والصواب، وهذا هو الفرق بين العلم والفلسفات. فالعلم التجريبي هو ما نقبله من الغرب، أما الفلسفات فإنها مرتبطة بأسلوب العيش وأخلاقيات الأمم وعقائدها، فإننا نعتبرها نتاجا خاصا بكل أمة. ونحن نعرف أن العقلانية الغربية إنما تقوم الآن كرد فعل على مرحلة سابقة من الرهبانية والزهد. وإذا تحدث الغرب عن العقلانية فإنه يمزق وجوده الذي يتقاسمه الانحلال والإباحية والإسراف في الشهوات التي وصلت إلى أسوأ صور الشذوذ الجنسي. وإذا كان ما يزال هناك كثير من كتابنا ومفكرين مخدوعين إزاء ما يظنونه من قدرة الفلسفة المادية على العطاء، فقد كشفت الدراسات الجادة خطأ هذا الاستعلاء بكلمة العلم في موضع الفلسفة أو العلوم الإنسانية، غافلين عما يحط هذه الدراسات من ثغرات في مجالات كثيرة، من حيث اعتماد هذه الدراسات على أساليب العلوم التجريبية، مع تجاهل الفارق البعيد بين العلوم المتصلة بالمادة وما يتصل بالنفس الإنسانية. ومن ثم تهاوت مختلف النظريات التي ظهرت في العقود الأخيرة في مجال العلوم الاجتماعية والنفس والتربية والأخلاق، ومن ذلك نظرية التفسير المادي للوجود، والتفسير المادي للحياة، والتفسير المادي للتاريخ، حيث لا يوجد إلا المادة وقوانين تطورها، والقول بأن العالم وجد اتفاقا ومصادفة، وحيث لا مجال لما يجاوز عالم الحس إلى ما وراءه، ومنها ما يؤكد أن معيار الحق هو المنفعة. هذه هي الخطوط التي يقوم عليها الفكر العقلاني الغربي القائم على المادة، والتي يحتمي بفكره التطور المطلق، تلك الفكرة التي استمدت مفاهيمها من نظريات داروين وسبنسر وما جاء به هيجل، وما يختلف مع مفهوم الإسلام إزاء نظام الثوابت والمتغيرات. ومن قبل كانت نظرية الثبات المطلق التي قال بها أرسطو، ثم جاءت نظرية التطور المطلق التي قال بها هيجل، وتجيء فكرة نسبية الأخلاق التي لا ترى أن الأخلاق قيمة ثابتة دائمة، فهي تتغير بتغير الأزمنة والبيئات. ولا ريب أن هذين النظريتين قد قام بهما دعاة العلوم الاجتماعية من أمثال ليفي برايل ودوركايم من أجل إفساد المجتمعات وتحللها أخلاقيا ودينيا، والهدف أن يكون المجتمع شاكا مليئا بالفتن في سبيل هدم الثوابت في علوم الاجتماع. هذا هو ما ينقل الآن هذه الآفاق إلى الفكر الإسلامي لضرب مفاهيم الإسلام الجامعة، ومن هنا تطرح تلك المصطلحات الوافدة التي يراد بها تزييف الأصالة الإسلامية في منهج جامع متكامل يربط بين المنهج والتطبيق ولا يفصل بينهما، في نفس الوقت الذي تنهزم فيه هذه النظريات المادية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ونجد الآن صيحة مدوية في الغرب، سواء في الغرب الرأسمالي أو الماركسي، تقول إن النظام الاقتصادي العالمي قد فسد، وأنه لا سبيل لإقامة مجتمع أفضل إلا بنظام جديد، كما علت الدعوة إلى أن فلسفة الاجتماع الغربي هي فلسفة زائفة. وقد تبين أن هذه العلوم الاجتماعية من أخطر العلوم على العقيدة الإسلامية. وقفة هامشية للقارئ: من المعلوم عزيزي القارئ أن النظام الشيوعي قد انهار بالفعل منذ حوالي سنتين من الآن. نقول: وقد تبين أن هذه العلوم الاجتماعية من أخطر العلوم على العقيدة الإسلامية، إذ أن أكثرها بني على الأهواء والأحقاد، وتقوم على افتراضات ومسلمات لها أهداف فاسدة، أبرزها الشك في الوحي والأديان وإلغاء الأخلاق، واعتبارها مجرد ظواهر نفسية واجتماعية، وهي تحقق أهداف الماسونية وبروتوكولات صهيون، وترمي إلى قيام الصراع في المجتمعات من ناحية، وفرض نفوذ إمبراطورية الربا، بينما لا يؤدي الإسلام إلى الصراع أو مصادرة أرزاق الناس. وإذا كانت هذه النظريات التلمودية قد هزمت كثيرا من الديانات والملل والنحل وغزتها في عقر دارها، فإنها وقفت وتقف حائرة أمام صمود الإسلام الذي لا تستطيع هذه التحديات صرف أبنائه عنه، وبالرغم من أساليب التغريبية التي تجري في معاملته فإنه يقف كالطود الشامخ. وقد تكشفت في الغرب اليوم حقائق كثيرة عن فساد العلوم الاجتماعية وأخطاء الحضارة الغربية ونقصها وعجزها عن وجود البعد الرباني بها واضطراب المجتمعات الغربية، بل لقد كشف الباحثون الغربيون المنصفون عن أن الحضارة الغربية تمر الآن بمرحلة السقوط والهزيمة. فكيف يمكن قبول فكرها في هذه المرحلة والعالم كله يتوجه إلى الإسلام ليجد فيه منقذا مما يمر به من أزمات حالكة مدمرة؟ الفصل السابع: أخطار تحجب المنابع، دعاوى زائفة يطرحها التغريب لحجب المنابع الأصلية. التغريب هدف من أهداف الغزو الفكري، يهدف إلى حجب المسلمين عن منابعهم وإدخالهم في تيه من النظريات والدعوات تحول بينهم وبين تبين وجهتهم وطريقهم إلى الله. ولذلك فنحن نرفع في مواجهته شعار أسلمت المناهج، والدعوة إلى تحرير الفكر الإسلامي من الشبهات والسموم المطروحة أمامنا في مجال الثقافة والصحافة. هذه الشبهات التي تتمثل في دعوات أو حملات أو مؤتمرات أو مؤسسات، كلها ترمي إلى ضرب الإسلام من الداخل وحجبه عن أصالته. من هذه الدعوات الفرعونية، هي محاولة لإحياء تاريخ قديم سابق للإسلام. هناك إحياء الأساطير والدعوة إلى تناسخ الأرواح وما نراه من الطوالع وأحاديث السحر والعفاريت، وكل هذا يهدف إلى إحياء الفكر البشري القديم الضال الذي قضى عليه الإسلام. فالأساطير تقوم على تأليه قوى الطبيعة، وهي التي فتحت الطريق أمام عبادة الأصنام والكواكب السماوية، وفيها ينسب الإنسان وقوع الظواهر الطبيعية إلى عدد من الآلهة تهيمن على الكون وما فيه، وهو ما كان يعتقده الفراعنة في كتاب الموتى والفرس في كتابهم الأفستا والهنود في كتابهم الفيدا والصينيون فيما قال به كونفوشيوس. وقد كشفت الأديان السماوية فساد هذه الأساطير، بل لنقل كشفت الشرائع السماوية عصرا بعد عصر. وقد تركزت هذه الأساطير في فلسفات اليوناني والإغريق التي استطاعت أن تقتحم المسيحية بعد اليهودية، وأن تفرض عليها مفاهيمها، حتى جاء الإسلام فكشف زيفها وأعلن وجهته الربانية المصدر، الإنسانية الهدف، فقضى عليها. ويرى الأستاذ محمد أبو بكر إبراهيم أن بحوث هذا العصر النظري تتجه نحو الطبيعة وما وراء الطبيعة، ولم يكن الإنسان من بين هذه البحوث، بل أغفل إغفالا، لأنهم جهلوا النفس البشرية، فحملهم هذا الجهل أن يلتمسوا العلم في خارجها. انتهى الشريط الثاني من كتاب الطريق إلى الأصالة والخروج من التبعية، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.